بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا بد لنا ونحن نتحدث عن هذه الفتنة من التطرق لشخصية منافقة، ألا وهو عبد الله بن سبأ، وهو يهودي من صنعاء اليمن، أسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق. تحول إلى مصر وأخذ يبث سمومه بين الناس، وقد سهل عليه ذلك لأنه يلبس لباس الإسلام. فأوحى إلى طائفة من الناس من سكان الأمصار كلاما اخترعه من عند نفسه حسدا لأمير المؤمنين وضربا للإسلام. مضمونه: إذا كان قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى الدنيا، فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بالرجعة، فهو أفضل من عيسى وأشرف. وهو صلى الله عليه وسلم قد أوصى إلى علي رضي الله عنه، فمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، فهو أحق بالإمرة من عثمان، وعثمان معتد في ولايته. فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فافتتن به كثير من أهل مصر، وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة، فتمالؤوا على ذلك وتكاتبوا عليه، وتوعدوا على أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان مظاهرة سلمية، وأرسلوا إليه من يناظره ويذكره ويذكر له ما ينقمون عليه. وأخذ عبد الله بن سبأ اليهودي يتنقل في بلدان المسلمين، فبدأ بالحجاز ثم سار إلى البصرة ومنها إلى الكوفة ثم إلى الشام، إلا أنه لم يستطع التأثير على أحد من أهل الشام لترابط أهله والتفافهم حول أميرهم معاوية رضي الله عنه. وبعدها أخرجوه إلى مصر حيث استقر هناك. وابن سبأ من غلاة الزنادقة، ضال مضل، زعم أن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي، فنفاه علي بعدما هم به، عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي في إمارته فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر، يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك منهم عبد الله ابن سبأ، وكان عبد الله أول من أظهر ذلك. فقال علي: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن، وقال: لا يساكنني في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس، فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله وفي آخره: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدت حد المفتري. والروافض تحاول نفي شخصية ابن سبأ اليهودي هذا، وأنه مؤسس مذهبهم، وقال أحد أئمة الرافضة سعد بن عبد الله القمي: وكان يلقب فرقته بالسبائية ويرى أنها أول فرقة في الإسلام قالت بالغلو، ويعتبر ابن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي رضي الله عنه أمره بذلك. ويذكر القمي أن علي بلغه ذلك فأمر بقتله، ثم ترك ذلك واكتفى بنفيه للمدائن. وكان يقول إن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم وهو على علي، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك، وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب، وأظهر البراءة من أعدائه وأكفرهم، فمنها هنا قال من خالف الشيعة الروافض أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. وعبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من قال بالوصية لعلي ورجعته، وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة، وهي آراء وعقائد أصبحت فيما بعد هي من أسس المذهب الرافضي، وذلك حينما صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل روايات وحديث ونسبت لأهل البيت زورا وبهتانا، فوجدت القبول لدى كثير من عوام الرافضة وغيرهم، ولا سيما العجم. فانظر كيف تصرف هذا الخبيث الماكر بذكاء، حيث ركز على رجل من أهل بيت النبوة وله من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة في قلوب أهل الإسلام، وقد فعل ذلك حتى يبعد عن نفسه الشك والريبة، وأخذ يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل في عثمان شخصيا وفي ولاته وأمرائه، وأنهم إنما احتلوا هذه المراكز بسبب قرابته منه، وأنه قد كبرت سنه وأصبح تحت سيطرة هؤلاء الولاة والأمراء. وبهذا الأسلوب استطاع ابن سبأ أن يثير فتنة لا تزال أثارها السيئة في تمزيق الأمة وضرب بعضها ببعض إلى يومنا هذا. إن من نصح الإمام سرا وعدم بيان عيوبه جهرا لهو من دين الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجتري عليه السفهاء وأهل الأهواء فتسقط هيبة الحكم من قلوب الناس. قال عياض ابن غنم لهشام الحكيم: لم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أخرجه أحمد سند صحيح. فهذه هي السنة في نصح الحاكم المسلم وتصحيح أخطائه الشخصية، السر للجهر على رؤوس المنابر وعلى صفحات الجرائد وأجهزة التواصل الاجتماعي والأماكن العامة، فهذا من الفوضى، وهو سبيل الغوغاء والفرقة وسفك الدماء. لقد استطاع هذا اليهودي أن يكون له أتباعا ومشايعين، وأخذ يتبادل معهم الرسائل والكتب يوضحون فيها تذمرهم وشكواهم من عمال عثمان رضي الله عنه، فكانت هذه الرسائل تثير الفتن خاصة بين العامة، حتى صورت لهم أن الظلم والفوضى قد عمت الدولة الإسلامية. وقد كان ابن سبأ وراء الوفود المصرية والعراقية التي قدمت المدينة النبوية في موسم حج عام 35 للهجرة، وحاصرت دار أمير المؤمنين عثمان وقتلته شهيدا مظلوما صابرا محتسبا. فإن البغاة قدموا من مصر والعراق في موسم الحج إلى المدينة النبوية زاعمين أنهم يريدون الحج، وقد تظاهروا بذلك فحاصروا بيت أمير المؤمنين أياما ومنعوه من الصلاة وإمارة الحج، فأرسل ابن عباس أميرا على الحج في تلك السنة وقد جاءوا قد جاء هؤلاء البغاة المفسدين بأعداد كبيرة مستغلين فريضة من فرائض الله عز وجل، حيث تظاهروا بذلك وهذا يشبه المظاهرات السلمية في زماننا، ثم تتحول إلى مظاهرة دموية. وهذا الأسلوب أسلوب المظاهرات أسلوب مبتدع لم يعرفه الإسلام ولم يثبت استخدامه في زمن النبوة ولا زمن الخلافة الراشدة، وقد أنكره علماء الأمة الربانيين. فالمظاهرات بنوعيها السلمية والدموية وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة فوضوية يستغلها أصحاب الأغراض الشخصية لتحقيق مآربهم تحت ستار التجمهر والتجمعات. حاصر البغاة دار أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأطل عليهم من سطح داره مخاطبا لهم ومقيما للحجة عليهم، فهو لم يخرج إليهم مباشرة لا جبنا منه، فأمير المؤمنين يعلم جيدا سفاهة البغاة وحقدهم، فلو خرج إليهم ليجادلهم فربما بادروا بالقتل قبل أن يقيم حجة الله عليه. وكان رضي الله عنه قد سمعهم من داخل داره وهم يتوعدونه بالقتل، وقد سبق ذلك، لهذا خاطبهم رضي الله عنه من سطح داره وحجهم في ذلك وأزال عذرهم وتحقق له ما أراد من ذلك. وهذه محاجته رضي الله عنه كما وردت في الترمذي في سننه، محاجة عثمان بن عفان للبغاة عن ثمامة ابن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليه عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين اللباكم علي. قال: فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه بكر وعمر وأنا؟ فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضير. قال: فركضه برجله فقال له: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. قال: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون؟ فجهزت ذلك الجيش. قالوا: نعم. أخرجه الترمذي بسند صحيح. دفاع عبد الله بن عمر عن عثمان رضي الله عنه. عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فرار يوم أحد فيشهد الله، فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فأضرب بها على يده، فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. ثم قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك. أخرجه البخاري. فهذه الرواية الصحيحة تدل على مدى ما وصل إليه حال هؤلاء البغاة بإثارة الفتن وإشاعتها ولو بطريق الكذب والافتراء وقلب الحقائق، وجعل الحسن قبيحا والحق باطلا، وجعل المآثر مثارب ومآخر. فهذا المسكين الذي جاء من مصر يحاور عبد الله بن عمر يعتقد جازما أنها منقصة لعثمان ومسبة له، ولا شك أنها كانت منتشرة بين الناس في تلك البلاد كما هي منتشرة اليوم بين من يدعي العلم والدعوة إلى الله وبين أن يشاركهم إليها وبين أن يشار إليهم بالبنان على أنها مفكر الأمة ومصلحها، وما هم في الحقيقة سوى أفراخ لابن سبأ اليهودي يرددون افتراءاته وشبهاته ويبثونها في كتبهم بين الناس على أنها معالم تاريخية في إصلاح المجتمعات الإسلامية، وما هي إلا جهالات شيطانية على أشرف الناس وخير البرية من أئمة هذه الأمة وأكرمهم على الله عز وجل. فسبحان الله كيف قلب لهم الشيطان الحسنات وجعلها سيئات تنطلي على عامة الناس وأحيانا على علمائهم. ومن الأدلة على قلب البغاة للحقائق مسألة جمع القرآن في خلافة عثمان وبمشورة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد تقدم ذلك. فقد زعم السبئيون أنه أحرق المصاحف وابتدع في جمع القرآن وتأليفه، فجعلوا هذه الحسنة العظمى منقصة لعثمان رضي الله عنه. وتقدم كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ثنائه على جمع عثمان القرآن على لسان قريش وتحريق ما سوى ذلك من مصاحف. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مصحف عثمان رضي الله عنه، وها هو إلى اليوم ينسب إليه هذا العمل الجليل، ويعرف بالمصحف العثماني أو بالرسم العثماني نسبة له رضي الله عنه، وتقوم بطبعه جميع الدول الإسلامية على اختلاف مذاهبها. وبذلك يصدق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسبحان الله كيف قلب السبائيون أتباع إبليس الحسن إلى سيئة والمحمد إلى مذمة. تلبيسا على الناس. وهذه هي الأحقاد، وهكذا هي عين السخط، لا ترى إلا المساوي وتقلب الحسنات إلى سيئات. وقد أكثر البغاة من الطعن على عثمان رضي الله عنه وعلى ولاته وأمرائه، واختلقوا وافتروا أكاذيب خدعوا بها العامة، حتى ثاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ومما قالوا فيه قصة عثمان مع أبي ذر رضي الله عنه والوليد بن عقبة أخوه لأمه، وعلى جمعه للقرآن على لسان قريش، وعدم قتل عبيد الله بن عمر. أما أبو ذر رضي الله عنه فإنه لم ينفه، بل هو الذي اختار الربذة ليعتزل فيها بعيدا عن الناس، وهي بلدة حسنة المنزل بينه وبين المدينة 3 أميال. وقد روى أبو ذر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج من المدينة إذا بلغ البناء سلعا. وقال رضي الله عنه: والله ما سير عثمان أبا ذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث السابق: فلما بلغ البنيان سلعا خرج أبو ذر إلى الشام. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكان رضي الله عنه يتعاهد المدينة بين الفينة والفينة، فإن هذه الحقيقة من هذيان المفترين. وقد كان لأبي ذر رضي الله عنه رأي خاص في الأموال ألزم نفسه به، وكان يشيع بين الناس، وهو أنه لا يجوز أن يدخر المسلم من ماله شيئا، بل يجب عليه إنفاقه فلا يبيت وعنده منه شيء. وهذه سياسة في المال لا تصلح للناس، ولم يكن أبو ذر رضي الله عنه يظهر ذلك أيام عمر رضي الله عنه. فالمهم أن أبا ذر هو الذي اختار الربذة، وليس عثمان هو الذي نفاه كما يزعم البغاة الحاقدون. وأما الوليد بن عقبة بن أبي معيط فهو أخو عثمان لأمه أروى بنت كريز، والوليد هذا مما احتج به أهل البغي والنفاق على عثمان رضي الله عنه، حيث اعترضوا على تولية عثمان له على الكوفة واتهموه بالفسق وشرب الخمر، حتى جلد عثمان رضي الله عنه وعزله عن ولاية الكوفة، واعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية وقام بالرقة إلى أن مات. أما اتهامه بالفسق فقد قالوا إنه هو الذي نزلت فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، وأنه هو ذلك الفاسق. أقول إن أقوال العلماء متضاربة في صحة ذلك، ولا حديث اللي جاءت بذلك ضعيفة مطعون فيها. أما جلده بسبب شرب الخمر فهذا ثابت برواية صحيحة عند مسلم، فالجلد ثابت، فقد جلد عثمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن حسين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلا أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فجلده علي رضي الله عنه يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر رضي الله عنه 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. أخرجه مسلم. والوليد ابن عقبة معدود في الصحابة وله ذكر طيب حسن في خلافة أبي بكر وعمر، وله بطولات في فتوحات عثمان خاصة في أذربيجان، وقد ولاه عثمان رضي الله عنه لكفاءة ورجولته وشجاعته، لكنها الفتن والأحقاد تفعل في القلوب فعلها. وإذا كان الوليد من قرابة عثمان فأي شيء في أن يولي قرابته إذا كانوا من ذوي الكفاءة كالوليد بن عقبة، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه ولى قرابته وعلي رضي الله عنه ولى قرابته، فلماذا الاحتجاج على عثمان رضي الله عنه وهو لم يتجاوز سيرة إخوانه؟ لكنها الأحقاد تفعل في القلوب فعلها. لقد أدى عثمان رضي الله عنه ما عليه وزيادة وقام بما أوجب الله عليه، ولكن نار الحقد لا تنطفي في قلوب الحاقدين البغاة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وعند ابن ماجه رضي الله عنه، وعند ابن ماجه يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. فهذه كانت وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه ألا يتخلى عن الخلافة للبغاة المنافقين. وفي هذا دليل على أن البغاة قد عرضوا على عثمان أن يتنحى عن الخلافة، فصبر رضي الله عنه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل على ذلك العهد شهيدا مظلوما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان. خرجه الترمذي. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، وجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، في رواية صابرا عليه. خرجه ابن ماجه بسند صحيح. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت عثمان يعطيهم كل شيء إلا خلعه علمت أن ذلك للذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أحمد. فقتلت عثمان رضي الله عنه فجرة منافق، ولهذا لم يدخل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم عثمان، ولم يأمر بقتله ولم يشر إليه. وما قيل أن الصحابة ألبوا الناس على عثمان وتخليهم عنه فباطل وزور. يتنزه عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترفعون عنه، فهم اختيار الله تعالى وتربية نبيه صلى الله عليه وسلم. إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتلته طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن من البغاة. وهذا هو الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان علي رضي الله عنه يلعن قتلة عثمان ويتبرأ من فعلهم القبيح. فعن قيس بن عبادة قال: سمعت عليا يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، وقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: ألا تستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ خرجه مسلم. رؤيا عثمان رضي الله عنه قبل استشهاده. عن عثمان رضي الله عنه قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. أخرجه أحمد بسند صحيح. كيف استشهد عثمان رضي الله عنه؟ جاء في الروايات الصحيحة أن عثمان رضي الله عنه أمر جميع الصحابة الذين كانوا عنده أن يكفوا أيديهم، وشد عليهم في ذلك، فكان معه في محنته كبار الصحابة رضي الله عنه عنهم: علي وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر والحسن والحسين وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم. فعزم عليهم جميعا أن يضعوا سلاحهم، ثم أمرهم بالخروج من الدار فأطاعوه، وكانوا قد عرضوا عليه القتال معه، فنهاهم قائلا: عزمت على كل أحد كان لي عليه طاعة ألا يقاتل. قال سعيد الخزاعي: لقيت عليا بعد الجمل فقلت له: إني سائلك مسألة كانت منك ومن عثمان، فإن نجوت اليوم نجوت غدا إن شاء الله. قال: سل عما بدالك. قلت: أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ قال: إن عثمان كان إماما، وإنه نهى عن القتال وقال: من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا دونه عصيناه. قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم؟ قال: المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وقد بكى علي رضي الله عنه يوم قتل عثمان، وبكت بناته رضي الله عنهن. وخرج الصحابة رضي الله عنهم وتركوه وحده رضي الله عنه نزولا عند أمره، فدخل البغاة المنافقون فقتلوه شهيدا رضي الله عنه. قتلوه غدرا ونفاقا بعد أن صار وحيدا في بيته. قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا عام 35 للهجرة في شهر ذي الحجة المحرم، وكانت سنه الذاك 81 سنة، ودفن في البقيع، وقبره معلوم إلى اليوم. فرضي الله عن عثمان وأرضى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهل تحقق للبغاة ما يريدون بهذه الفتنة؟ لقد تحقق لابن سبأ اليهودي ما أراد، استمال خفاف العقول واستعملهم لأغراضه اليهودية في الجرأة على خليفة المسلمين وقتله وإشاعة الفوضى والفتن والحروب بين المسلمين بعد مقتله في شتى الأقطار. فانقسمت الأمة إلى سنة وخوارج ورافضة ليدوم العداوة والبغضة بينهم إلى يوم القيامة. لقد استغل ابن سبأ أهل الغباء من العوام والمتحمسين الجاهلين تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنفيذ مآربه ومقاصده، لقد بدأت شرارة الفتنة بكلمات لا وزن لها ولا قيمة، فتنقلها البغاة فصادفت عقولا طائشة وقلوبا فارغة وجهلا فاضحا وهوى متبعا وحسدا طاغية وحقدا دفينا، حتى صارت حقائق ثابتة عند من لا عقل له ولا دين. لفقوا الأكاذيب فصدقوها فصارت لهم دينا متبعا. وقد نزع الله تعالى من قلوبهم كل ما له صلة بالرحمة والحياة، فلم يرحموا شيخا جاوز 80 أقام لهم وعليهم الحجج الباهرات والبراهين القاطعات على براءته مما نسب إليه، لكنه الهوى والطغيان فأبوا إلا قتله لتسعد الأمة من بعده. فهل تحقق للجهال ما أرادوا؟ فالله أكبر، لقد أصبح لابن سبأ أحفاد وأفراح، وأفراح يدعون بدعوته ويهتدون بطريقته، يستعملهم أعداء الأمة للكيد لها وبث الفتنة والفرقة فيها، وأيضا تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الشعار البراق، وتحت شعار لا حكم إلا لله وهو حق لكنه يراد به الباطل. فينبغي على علماء الأمة الربانيين وطلاب العلم النابهين اتباع منهج السلف الصالح، وأن يقوموا جاهدين ببيان الحق للناس وفضح طرائق السبائيين. هذه هي نتائج الثورات والانقلابات، لا تخلف وراءها سوى الدمار. وبهذه المأساة وهذه الجريمة النكراء من ابن سبأ وأتباعه انتهت خلافة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي رقية وأم كلثوم الحي الكريم الصابر المحتسب الكريم بنفسه وماله ذي النورين فرضي الله عنه. وهكذا بدأت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بداية العام 36 للهجرة المشرفة. وكان عثمان رضي الله عنه قد تولى الخلافة 12 سنة تقريبا بهذه المأساة. تفتتح خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فلعنة الله على أعداء الإسلام من الكفار والمشركين والمجوس والهندوس والمارقين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري، موقع هذا الإسلام.